الشتان ما بين
وبين من زعمت ومن صححت أنا زعمك، شتان ما بينك وبين أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري معذور، بينما أنت لست معذورا.
معذور يا شيخ.
أبو أيوب الأنصاري معذور، أما أنت فلست معذورا. هل يستوي من يتحرك مع من لا يتحرك؟ فأنت عم تحكم على نفسك أولا أنك ما تقدر تتحرك، أو أنا ما بقدر حركة، أو أنا ما بقدر وجهك إلى القبلة. هل ترضى بهذا الوصف؟ السلام يا جماعة في مكة ومدينة.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. يا نعم
في نكتة كده، انتم ما انتبهتوا على كلام الشيخ
في نكتة فاهم.
انا ما قلت هو المفضل يعني نفسه فيه
نبيل. والله اتطمن اذا الله خالد.
اهلا خالد.
نعم
قلت فيما سبق، هل يستوي من يتحرك بمن لا يتحرك؟ هل يستوي من يمكن أن يحرك بما لا يمكن أن يحرك؟ أخيرا هل يشبه الإنسان بالجمال؟ الله يهديك، رمى حاله بمشكلة فيها. أبو أيوب الأنصاري بيقول أنا المرحاض ما بغير وجهه عن القبلة، لذلك أستغفر الله. بس هذا بنغير وجهه إلى القبلة اللي هي الصواب، لكن هو يأبى فبيشبه حاله بإيش بقى؟ قال لي يا مستورة.
احنا قياس مع الفارغ سلمك الله يا شيخ.
ايه بارك الله فيك، هيك بياك من اول.
نعم
هيدا
وحشنا
هذا منكو.
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة للمرأة اللي يعني بتقول كيف المرأة تتعامل مع نزول الدم في حال الإجهاض؟
الإجهاض عبارة عن ولادي، لكن ولادي مصطنع
مع مسلمين،
فشأنها شأن الولادة الطبيعية. إذا استمر الدم بها إلى ما بعد الأربعين، فالأربعون نفاس وما بعده استحاضة، وهكذا دم الإجهاض.
في ضابط
عن العدد
هذا؟ وعليكم السلام. كانت الحائض تنفذ او نفذ عفوا، كانت النفذ تنفذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم.
وليد
ولا بد من وضع حد لايام النفاس، كما انه لا بد من وضع ايام للحيض، وانا صار في هناك مستقبل لا حدود لها بالنسبه للنساء، ولا مجال لمثل هذا الحد سواء ما كان منه متعلقا بالاستحاضه بالحيض او بالنفاس بالعقل، انما مرجع ذلك الى النقل. واصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكرته انفا من ان المراه كانت تنفث في عهد النبوه صلى الله عليه وسلم وهي نفسها 40 يوما.
وطبعا وهذا بالنسبة للفتنة الحيو في هناك ضابط
هو نفس القصة نفس القصة البيضة اسمعنا عليكم السلام كيف؟
الله يحييك الله يبارك فيك السلام على الوليد
أهلين أبو الله أهلين شو يا أخي؟
نشيل هذه الكبيرة
مكان جميل
والله تحت رجلك عشان قرب الطعام
أساس نحط طاولة شيء
فضلك الطاولة
ما في داعي ما في داعي ما في داعي بس هذا تعال يلا ما في مخدة كبيرة
يلا
هيك بس شخصي اللي
رجعت
والله ما طب هو يوم
يتبارك
شو المبارك عندك دليل على هذا يا ابو ايوب
هذا
الشيء
شيخ هذه يعني صورة تصوير لك في بعض الكلمات موجودة فأردت أن تختلف عن
تصوير يعني
فهم منك انه ان يترك الصلاة كسلا هو حياته
بعد ان تقام عليه
كسلا هل هذا صحيح فهمه؟
فهمت مني
انا فهمت انك خلاف هذا
حتى تصبح انك اذا اتي به وقال له عليك ان تصلي ولم يصلي وخير بين القتل والصلاة واختار القتل فقد وصل الى درجة الزهود
لا انت قلت تركها كسلا طول حياته
لا انا اقول في شيء اخر هلا يعني رجل لم يصلي ابدا لكنه يعترف في لا اله الا الله محمد رسول الله هذا الشيء الذي اريد ان افهمه فقط
لم يصلي ابدا طول حياته كسلا
ما يخطر لا هو في يعني الحكم الشرعي انه لا يتخطر لكن العقل هل يهضم مسلما مؤمنا حقا حينما يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وعاش مثلا معه 50-60 سنة وما صلى لله صلاه هل يدخل في العقل ان هذا يكون فعلا صادق بعيد جدا لكن مسألة التكفير مسألة أخرى يعني أنا هلا بقول بيني وبين ربي إنه هل عم يستحل البهج بالمؤمنين والمسلمين الله أعلم دائما بالله ورسوله يمكن يكون من المنافقين لكن هل أحكم بكفره؟ لا القضية الشعورية التي يشعر بها الإنسان لا ينبني عليها حكم شرعي ثم ما هو الذي يترتب من وراء الخطأ بأنه فلان اللي هو تارك للصلاة على طول اللي يترتب على قولنا أنه كفر في حياتنا الآن لا يترتب عليه بينما لو في حكم شرعي في سبيل الحاكم بتصلي ولا بختلف؟ لا صلي برجع بصلي ان شاء الله يصلي نفاقا المهم ان المجتمع لازم يمشي على خطه سواء كلهم بيصلوا مثل ما بتشوفهم السعوديه مثلا خلي حديث خلي فاسق وفاجر وقيمه الدين يلا كلهم بيسكروا المحلات ولا شك في ناس منهم يمكن يصلوا بدون وضوء لكن هذا بالنسبة لوحدة المجتمع وتقوية المجتمع اقوى من انه ماشي روحه ماشي كم عم يبيعه ويشتروا بعدين، لانه هذه السلبيات اذا اعلنت في بعض المجتمع الاسلامي وتلاحظه، فلذلك ما يترتب شيء في المجتمع المتحلل اليوم والذي ليس فيه حاكم يحكم ما عند الله، ما يجب ان نقول هذا يا اخي صار عمره 60 سنه ما شاء الله فهو كافر، ما بترتب من وراءه شيء يتعلق بالمجتمع ما دام لا يوجد من يقيم حدود الله. اما لو كان هذا موجود يجب ان وبيعرضوا على النطع يعني على القطع، بتصلي ولا لا؟ لا ما بتصلي. اذا هذا عقد كافر في قلبه، هذا دليل عملي على كفره. اما في هذا المجتمع الفلتان ما نستطيع ان نقول ان هذا كافر عقدي، لكن من زاويه اخرى بقول يترتب شيء على معرفتنا من فلان لا يصلي، مثلا لا اصاحبه، لا اكل طعامه، لا اشرب شرابه، فضلا عن اصاهره، فضلا الى اخره. فمن يقول هذا كافر، هذا يترتب منه مفاسد كثيره، خاصه في هذا المجتمع المتعلم، انه تنقلب المصيبه علينا نحن كما عرفتم الان بمناسبه استغلال فتوانا في وجوب الهجرة، يعني ما في. هذا الخبيث راح يكتب خطة طويلة عريضة فيها باك وكرا وكبير و مين قال له من الحكام فيهم في أولا عم تجغل خطة بما لم توضع له،
غالبا فيهم
ثانيا عم تجي تتهم إنسان بما ليس فيه يهودي وعميل وشيخ الكافرين والدجالين ونحو ذلك الآخر. إذا نحن لا أريد من هذا أن نكتم العلم، نريد من هذا أن لا نتسرع في إصدار فتاوى التكفير، بس خلاصة الأمر أن القضية اللي هو يشمسها منه هذا لا شك في تكفيره، أما ما في من يحكم نحن نعرفه لا يصلي فأمره إلى الله، ما نستطيع ان نقول انه كافر مرتد عن دينه، لكننا من حيث المعاملات الشخصيه نعامله كما لو كان كافرا، لا نزاوجه. لماذا نرد يا شيخ بارك الله فيكم على من يتصف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نصا العهد الذي بيننا وبينه الصلاه، من تركها لقد كفر؟
مين انه؟ العهد الذي بيننا وبينهم
نحن المسلمين بينهم يعني كفار،
اي نعم،
من تركها؟
لكن ما قال العهد الذي بيننا وبين من شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني هذا الذي دخل في الاسلام حديثا يجب ان يطور حياته مع المسلمين عمليا، خشية أن يكون قد قال أشهد أن لا إله إلا الله نفاقا
حتى تميزه،
لكن هذا رجل مسلم وقد يأتي ببعض الشهادات العملية ولو أحيانا على أنه مسلم، فهذا الحديث يعني يسأل وفسر بملاحظة مرجع الضمير، العهد الذي بيننا وبينه المشركين وليس المسلمين،
هذا نستطيع ان نقول منافق يا شيخ؟
نعم،
هل نستطيع ان نقول بانه منافق؟
من هو؟
الذي لا يصلي.
الجواب لعلك تعرفه اذا تذكرت معي ان النفاق قسمان مثل الكفر، كفر اعتقادي وكفر عملي، والنفاق كذلك.
تذكرت لما تكلم حديث ابن مسعود يا شيخ لما قال كنا نرى الذي يتخلف عن هذه الصلاة منافق معلوم النفاق، قد كان أتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى
حتى يقام بالصف.
نعم هذا كله هذا نفاق عملي.
هذا عملي.
هل قتل هذا؟ إذا ما اعتبر ردة.
شيخنا يقول السائل أيضا في بينه وبين جيرانه سور.
تفضل يا شيخ تفضل.
يلا تفضل.
هذا السور يا شيخ. هذا السور يا شيخي موجود فيه ثمار كهذه الثمار على جنب السور. هذول الجماعة
يلا ماما.
يقول السائل بينه وبين الجيران في سور على جانب السور من الداخل ومن الخارج بالنسبة له أشجار تخصه وتخص جيرانه مثمرة. جيرانه بيمنعوه يأكل من ثمارهم وهو لا يمنعهم. يقول يعني أنا هل يجوز لي أن أكل من الثمار؟ ليس من أجل أنهم بيأكلوا من ثماري، ولكن هل يجوز يعني الغصن ده مدلي علي على بيتي وبعدين بشوف الثمار وبشتهيها، فهل يجوز لي اني اقطف واكل اطعمي مثلا؟
هذا هو انت
يقول صاحب البيت شيخنا اذا بتاكلوا من شجرتنا مش مسامحينكم لا اليوم ولا يوم القيامة، فهل هذا يعني يرد الحكم؟
لا
يلا يا اخوان
يلا ابو
ما اكل منه الطير ولا
عافي.
نعم الا كان له اجر. من هذا الباب مثلا نستانس بالجواز ولا من اين
جواز ايه
اكل الثمار من الشجر المتدلي على
الباب الشجر شجر جارك المتدلي بعض أغصانها على أرضك فهي لك وليست له، وهو إن لم يبح لجاره أن يأخذ هذه الثمار المتدلية أغصانها في أرض جاره فعليه أن يقطعها. حين ذاك الجار لا يجوز له ان يمد يده على ثمر جاره ما دامت هذه الثمار في حدود ارضه.
اذا هي يعني لان الارض لان الاغصان فوق ارضه، وبخاصه انه يقول يعني يتساقط الاوراق وبعض الثمار العتنه تسقط و
نعم.
اما ما في هناك نصوص في
الإنسان على مستواها وروح كذا طالع بره الثمر وساقط الثمر وملوث عامل ميدان وكذا ما ملقطي لا جوا ولا برا ملقطي من هذا على
اللي برا
من برا مهمل.
بعدين في حكم شرعي آخر يقرب الحكم الأول. في أراضي مشجرة غير محصنة غير محاطة بسياج أو بجدران أو ما شابه ذلك، وهي في ممر الناس، فيجوز للمارة أن يلتقطوا من الثمار المتساقطة على أرض الحديقة هذه أو البستان دون أن يحملوا في جيوبهم، يأكلون ما يشاءون. أما إذا كانت محوطة فلا يجوز دخول فيها إلا بإذن.
مثل هذه محوطة. مثل هذه محوطة.
كيف؟
فقط
في الحالة الأولى. أيوة. من الأرض وليس من الشجر
يعني.
طبعا هذا أيضا يأتي حكم أخير ولكنه في حالات خاصة.
رجل ابن مسافر او يشبه المسافر دخل هذه الارض المشجرة غير محوطة ولم يجد ثمارا على الارض ساقطة او وجد لكن ما وجد فيه الكفاية التي تشبع نعمته ففي حال تكون محتاج له ان يقتطف واضحة صورة غير هذه هذه نفسها تنتقل الى الارض المشجرة المحوطة قلنا آنفا لا يجوز ان يدخلها الا باذن من صاحبها فاذا كان محتاجا كالذي قلنا عنه سابقا ينادي صاحب البستان فان اجابه طلب منه ووجب عليه ان يقدم اليه خدمته وان لم يجبه اخذ منه حاجته ولو قطفا كذلك الرجل يمر بالراعي او يمر بغنم الغنم طبعا هذه شارده بين بريه بين الصحراء وهو بحاجه الى ان يشرب من لبنها اي حليبها فلا يجوز ان ياتي الى الشاة الحلوب ويحلب منها الا في حاله مناداته للراعي او لصاحب الغنم فان سمع وجب عليه ان يسقيه ان لم يسمع جاز له ان يحلب وياخذ ما فيه اوده وحاجته اذا المسائل تختلف باختلاف صورها صار معنا بقى عدة صور الأولى أنت تمر في أرض شجرة غير محوطة فتأخذ من الأرض لا تقتطف الثانية إذا كنت بحاجة تقتطف حتى ولو كانت محوطة ولكن بشرط مناداة صاحب الحال فإن حضر وجب عليك إن لم يحضر اقتطف كذلك بالنسبة للحديد من الله
هذا اللي ساقط قلت ما يحمي من الأرض يكون مع عدته
نعم
يكون من وسط الساقط
بات هنا
مع انه قبل السنة يا وليد
اخته اخ واخت
ساقط على الارض
الأولاد هم يكونوا أولاد أخيها؟
نعم
إذا تقيم نفسها تبارك الله فيها
يعني
ما يكون في ضغط هناك كيف؟
هي خطبت واحد من خمسة فقط
هو طبعا هذا الحكم ليس كما لو كان الوالد يريد أن يخص أحد أولاده بعطية ما هذه ليست كالوالد ولكن هنا مجال للاجتهاد والرأي إذا كانت هاي شو بتكون بتكون عمة له إذا كانت هذه العمة تعلم أنها إذا خصصت أحد أولاد أخيها بعطية ما لا تعلم أنها أي هذه العطية لا تحرك حفيظة بقية الإخوة بقية أبناء أخيها على أخيهم المعطى له أو على عمتهم. إذا ما بتصير حفيظتهم ما في مانع، أما إذا بدها تكون أداة للإثارة فلا يجوز. نعم، هذا من جهة. من جهة ثانية وهذه ناحية مهمة جدا وهي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت
غير
ثلاثة
قدس؟
لا انت عملت اما بالحديث بكامله او عملت بنفسه الثاني. في الحالة الاولى ان كنت عملت بالحديث بكامله نكون نحن او على الاقل مقصرين معه. بعد نشوف هلا شو رايك حظنا معك او حظك معنا.
ما قصرنا يا شيخ.
انت الان لما دخلت قلت السلام عليك. فانت عملت بنص الحديث. إذا خرج أحدكم من المسجد فليسلم، إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخرى. فأنت الآن دخلت سلمت وأنا كنت والحمد لله متنبها خرجت، لكن ما انتبهت أنك لما خرجت سلمت. اذا بقى
وما خرج كل واحد من
اخر. اذا كان الانتباه في محله.
الله
يجزاك. عليك ان تنتبه مره ثانيه ان تعمل بالحديث بطرفين وليس بطرف واحد. واضح؟
واضح. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. لسه قلت ثانيا وهذا امر هام، بدنا ننظر الى السبب الباعث والدافع لهذه العمة على تخصيص فرد من افراد اولاد اخيها بهذه العطية. فان كان الدافع هو الدين فنعم هو بالشرط المذكور آنفا، أما إن كان هناك شيء آخر فيجب أن يعرف ليحكم عليه بما يليق به من الناحية الشرعية. طولت بالك علينا
يا الله يجزاك خير يا شيخ. كأني يعني فهمت من كلامك ممكن للشيخ علي أو لزيد من الناس إنه يعطي عطية من ماله لشخص ما، ولكن في الوقت اللي اذا كان زيد هذا يعطي احد ابنائه دون الاخر بصير ما بيمس. اما لو اعطى عطيه ما في تحقق شيخنا على اعطائه العطيه، مثلا قد تكون يعني ترك تصدق بهذه العطيه بنص المال او ب يعني بس دندن حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد.
الحديث صريح، السرد والسرد كثير. هو يجيز الرجل أن يتصدق بما شاء من ماله ما لم يجاوز السرد، هذا لغير أولاد.
يعني نقول مثلا هذه العطية لا تتجاوز مثلا مقدار معين من ضمن الشروط التي ذكرتها.
أنو عطية؟
عطية
العمة.
العمة
لا هذا اللي انا بدي اوصل له. شيخ ما كنا في لا والله اولا لم يكن سؤال ابو صهيب عن امرأة لها أولاد.
لا لها أولاد ليس لها أولاد.
الله يهديك. الله يهديك.
كل ذهني إنه
الله يهديك. طول بالك. طول بالك.
أمين أمين شيخ.
أولا لم يكن السؤال قد يكون هي لها أولاد لكن هو ما ذكر. والجواب طول بالك. لا تشري لك العدوى.
قل الله يهديك عشان رجم.
جزاك الله خير يا عبد الله. لم يكن سؤال أن المرأة العمة لها أولاد. الآن نفترض امرأة أخرى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المرأة الأخرى على كيفك. لكن مو على كيفك. يعني على كيفك أنك أردت أنت أن تفترض صورة أنه لها أولاد. لكل سؤال الجواب. لكن أنا أريد من أخوانا ما يذوب له يقولوا هو بقصد هيك بينما هو ما قصد هيك انت اللي قصدت هيك فخليها تصلح من عندك ما تطلع في غيرك
وما من وذوب لي عجبته
وذوب لي هلا غلط انت
المقدار
الله يهديك الله يهديك
امين
انت عم تغلط مو لصالحك مو لصالحك ولذلك ان كان الكلام من فضة السكوت من ذهب
عيب السؤال عشان يفهموا شيء عيب السؤال عشان يفهموا شيء عيب عيب
المرأة هذه نفترض الآن أن لها أولادا
نعم
ليس لعملها ولتصدقها على احد ابناء اخيها علاقة بحديث سعد لما لانه حديث سعد له علاقة بالوصية وبحثنا ليس بالوصية بالعطية فكل وصية عطية وليس كل عطية وصية ولذلك فلا يجري الأحكام الشرعية المرتبطة بالوصية على كل عطية
أوصي
بمعنى أنه إنسان الله أنعم عليه لكن عنده نفس طيبة ورضية وخرج عن كل ماله لوجه الله لكن بشرط ما يترك أهله عياله عالة. لكن هو عنده مال كثير تصدق ليس بالثلث بل بالثلثين وأبقى لأهله في قيد حياته ثلث والثلث يغمرهم بالخير مين بيقول له أنت لا تفعل الخير لذلك يجب أن لا ننسى الفرق بين عطية بين وصية
بالمناسبة شيخنا ما في لفظ لهذا الحديث أتصدق إلا أفأتصدق بنصف مالي في استعمال كلمة أفأتصدق
أي في الوصية
في الوصية برضو مصبوح بس كلف في أفأوصي في أفأتصدق
أي بوصيتي
بوصية هذا اللي لأنه الظاهر يعني ظاهر الحديث أفأتصدق يعني من غير الوصية
واحد بيتصدق ما في بالشرع تحديد في الصدقة كما هو الشأن بالوصية أبو بكر الصديق أظن تعلمون جميعا أنه تصدق بكل ماله لكن أترون أنه يوصي بكل ماله لا لأنه في نص أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث.
يعني تنازل عن الثلث الوصية أن يمكن
يتصدق بالثلث ويبقي ثلثين
على حياته كده. على حياته يصدق الثلث ويخلي ثلثين؟
ما حكينا نحن في الوصية الواحد في حين حياته بيعطي، وفرقنا صراحة بين الوصية وبين العطية.
كنت أمس شيخ أسأل واحد، يعني أكلم واحد أنصحه في مسألة الغناء، فقال لي أنا مالي كله حرام، فقلت إيش تعمل؟ قال أعمل موظف في مدينة من هذه المدن الملاهي أو الألعاب، يعمل على فيش من الأكشاك، فقال لي أنا أخذ راتب أتقاضي راتب بهذا العمل، وهذا الراتب كله حرام. ما رأيك يا شيخ؟ صحيح كلامه هذا؟
كيف ليش بيبيع كيف
الألعاب هاي؟ أي نعم،
برمي الدور هاي تنزل ألعاب تاخذها.
أي نعم، ألعاب مثل القمار هاي
شيخ. أنا بحط زجاجة مثلا،
ترمي حلقة
بأي حلقة تنزل تاخذها، تدفع 10 قروش مقابل 3 ضربات 10 قروش مثلا.
قمار قمار قمار.
فهل هو هذا المال اللي ياخذ راتب من هذه المؤسسة الذي يعمل بها؟
طبعا
هو حرام.
يا ما راتب رايتي ببلاش يا شيخ، وانا المحترم مرة الحمد لله.
يعني هذا قاعد بنص الحرق في رايه. خليه يقوم من هون.
شيخنا كنا جالسين في المجلس عند ابو ايوب، واتانا شخص كان يقرأ من سورة النور، فسألنا اي اشد غضب الله ام اللعنة في قوله تعالى ويشهد اربع شهادات انه من الصادقين، والخامسة ان غضب الله عليه،
غضب الله ان كان من الصادقين، ويدروا عنها العذاب عن تشهد اربع شهادات ان انه لمن الكاذبين،
والخامسه
اللعنة لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين.
فسال كنا نسال لا نعلم،
والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الصادقين،
عليها لعنه الله عليه،
في لعن عليها وغضب عليه، او غضب عليها بعدين لعن عليه، يسال اللعن او الغضب.
الحقيقة ما عندي جواب مدروس.
جواب على؟
مدروس. يعني أفهم أنا السؤال وتوضيحه، هل غضب الله على شخص ما أشد من لعنة الله أم العفو؟ ما عندي دراسة، لكن إذا جاز لي أتكلم بما عندي من ثقافة عامة وليس بدراسة خاصة، فأنا أقول على النحو ما قلت آنفا من التفريق بين الوصية والعطية، قلنا كل وصية عطية وليس كل عطية وصية، فأنا أقول كل لعن غضب وليس كل غضب لعن، لكن أنا بقول هذا لا لتنقلوه عني، لأن هذه دراسة آنيل دون دراسة آنيل،
لا يشع تداول الآن.
أي نعم
الشيخ ثاني سمع كل أحد الأخوان يقول قام أحد الأشخاص موجود مسلح يعني ضد الدولة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ذكرك بالخير.
جزاك الله خير.
فنتيجة لهذا العمل المسلح الذي قام فيه شودرت أموال أبيه، فهنا يعتبر انظلم من إخوانه، فهل عليه شيء تجاه إخوانه؟ هو كان السبب إنه راح المال نتيجة لهذا العمل الإخواني.
بلا شك هو في عليه مسؤولية، لكن المسؤولية تختلف كل الاختلاف بين أنه يدري أنه إن أخذ بسبب خروجه بسلاحه أنه يترتب على ذلك ما وقع، فهذا بلا شك أخطر بكثير مما لو كان لا يدري ذلك ولا يتنبه له. ثم في هذه الحالة الأخرى لو قيض له من لفت نظره قال له يا أبي لا تعمل هذا العمل لأنه قد يترتب وراء ذلك ضرر بأبيك وإخوتك، فلم يبالي، حينئذ هو مسؤول بكل وضوح. أما إذا كان ذهنه غافل فحسبه خطأ خروجه
مهما كان،
هو بهالوادي هو ونبي المعمى.
لو كان ينظر مثل هذا العمل لله
استاذنا شيخنا اذن لنا والله مرتبط في موعد
فين ان شاء
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
في شيخ ملك هذا
السلام
عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندنا الان اشتهر امر تاويل الرؤى واصبح احد المشايخ والدعاة يستقبل عبر الهاتف رؤى الناس ويمولها، فهل هذا العمل يا شيخ مشروع؟
لا لا لا، هذا كما سريت مهنة إخراج الجن من المشروعين، هذا من أثاث العصر الحاضر. واضح؟
نعم. طيب إخراج الجن يا شيخ هذا يجب أن لا يمتهن يعني من هذا قصدك؟
لا لا يجوز أن يمتهن الصورة الواضحة عن الروح، أما إذا كان فقط هو تلاوة آيات. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان فقط عبارة عن تلاوة آيات من القرآن ثم لا يكفي ذلك أن يتخذه بدين شرعي ومهنة، لكن إن أعطي رضي وإن لم يعط رضي.
وين يفعل هذا؟ والمؤول يا شيخ كذلك ولا يأخذ ماله؟
المؤول كذلك، لكن ما نعرف هذا المؤول يعني هل يعتمد على شيء ولا على الرجم الغيب؟
ويقول انه
انا احكي عن نفسي ما يأتي في اول طلبي للعلم كنت اجيرا عند ابي اتعلم مهنة فصيح الساعات، فكنت اخذ منه اذنا خلي قريب مني لأنك تعبتني وانت بتعمل هيك. آخذ منه إذن بأن أخرج من الدكان، ومن فضل الله علي أن حافظني في أول حبابي ما رحت يمين وفعل. كنت أخرج من الدكان إلى سوق قريب من المسجد كبير المسمى هناك المسجد الأموي، فإما أدخل المسجد أحضر درسا لشيخ من أولئك المشايخ الذي عرفته فيما بعد بأنهم لا علم عندهم كما نحن نريد الآن، وإما كان الله عز وجل بعد رجل مصري سهل استأجر دكاني تجاه الجدار الغربي للمسجد الأموي، الدكان عمقها أقل من متر، وعرضها تقريبا أقل من مترين، وفي إلى غلق حديد. الرجل الكهل المصري كل ما بلغوا أنه في رجل مات مثلا عنده مكتبة بدون يبيعوها يروحوا ويشتريها، ما أعرف وين يحطها لأنه الدكان صغير، يجي الصبح يفتح الدكان ويمد هالكتب على الأرض، سبحان الله الأرض مشايد اللي بيسموها عندنا المطاير يعني المراحيض تبع المسجد الأموي الكبير، يعني الإنسان العادي يستنكف إنه يقعد يبحبش ويفتش بين الكتب والريحة بجنبه، يعني بيجي خطوتين يدخل. هذا رجل فقير بين بلاي دكان يكون اجرتها كذا، فقنع بها. كان الرجل يفرد الكتب، اجي انا اخذ اذن من عند ابي يا في المسجد يا اجي لعندي بحبش بين الكتب. وانا يومئذ خرجيتي من والدي عبارة عن فرنج فلساوي يومئذ ما لقيني، إذا وجدت شيء من الرسائل الصغيرة بإمكاني اشتريها اشتريتها، وإلا استأجرت منه. وأذكر إنه من أشياء اللي استأجرتها منه قصة ألف ليلة وليلة وقصة ذات الهمة والبطال وإلى آخره. الشاهد بدأت أنا بهالطريقة هاي اتثقف نوع من الثقافة العامة اللي ما لها منهج معين، أشبه شيء بالتسلية وتقضية الوقت أو تضييع الوقت كما يقولون. بعدين يوم الأيام عم بحبش وجدت عدد من مجلة المنار للسيد أبي رضا رحمه الله، اتصفحت. أنا ما عندي علم طبعا بهالمجلة إطلاقا، عمري يعني 16 سنة كبيرة، شفت بحث يتكلم سيد أبي رضا رحمه الله عن كتاب إحياء علوم الدين الغزالي ومنافعه ومضاره. منافعه من الناحية التربوية الأخلاقية، مضاره من الناحية الحديثية، عفوا منافعه من مضاره الصوفية أيضا، من منافعه الناحية الفقهية والحديثية، لكن الناحية الحديثية هو يروي ما حب وده. يقول بقى السيد رجيبا وهذا اللي جذبني، يقول فجاء من بعدي الحافظ أبو الفضل العراقي وخرج أحاديث كتاب الرجاء وبين هذا صحيح هذا حتى أن هذا بعد قلبي لهب لها الكتاب هذا، ولأول مرة بيترك سمعي كتاب ينتقد أحاديث أهيال المدينة. هو ما عنده غير هذه الملتخصات.
لا هو كتاب سابقة
في غيره.
إيه؟ عندك علم سابق عن كتاب حياء علوم الدين؟
ما عندي أي أسمع فيه طبعاً. لكن ما عندي علم شو قيمة كتابه، شو مناقبه، شو مضاره. إلا بها المقالة هذا. جبت بها السوء وشو نفس السوء اللي هو ببصر باسم المسيح. عندك كتاب حياء علوم الدين. في يارومي هيك مدخل ضيق. هناك مكتبة أذكر جيدا صاحبة الشيخ إسماعيل. إسماعيل إيش والله نسيت الآن. بعدين تعرفت على ابنه في مركز الإخوان المسلمين في سد الخضار. الخلاصة عندك قال إيه. أرجيني يا لكي. أرجيني يا وإذ مطلوب طبعة مصرية طبعة الحلبي وعليها تخريج الحافظ بن حجر. هذا هو الفرق. قديش حقه؟ وتبريرات ذهب. وين ما بخسر. اتفقت معه انه استاجره.
استاجره؟
كتاب. نعم؟
استاجره منه.
ايه؟ استاجره. وفعلا اخذت الكتاب. وانا في الدكان عند ابي في فراغ خاصة لما هو بيروح يخيله صلي الظهر بيروح ما يجي الا بعد العصر انا بقى في الدكان. دكانتنا ايضا صغيرة تقريبا مترين في مترين ورفع يعني الارض كان رطوبة فبيقعد قاعدة عربية هيك يعني طالة كبيرة يصلي ساعات وانا كذلك طبعا لما بيروح هو الى الدار بصحى وحدي الدكان مضرب شمس بعد الظهر يعني واجهتها غربية فلتحاشي ضربة الشمس الحرارة بنزل الغلاء يبقى طاعة صغيرة هيك بالظهر كان الزباين وبقعد انا بكرة بيرتاح فألقي بنفسي انه لازم انسخ تخريج الاحياء للحافظ العراقي شو مسميه هو اسم طويل لكن ينبي عن موضوع المغني عن حمل الاسفار في الاسفار لتخريج ما في الاحياء من الاخبار قد لازم انسخ هذا الكتاب لانه انا مستعجل ليه انت بتهمني مستعجل وما بقدر اشتريك نزلت على السوق اشتريت ورق اصفر ما عندي فلوس اشتري ورق ابيض ورق اصفر لا يزال هذا الاثر عندي وهو اول اثر طبعا اثر انسان جاهل اجهل من هذول اللي بيتعلقوا الان وبيالفوا رسائل وبيكتبوها اشتريت ورق اصفر وعندي بعض معلومات تتعلق بما يسمونه بالوراقين قديما ما في ورق مسطر اصفر فاهي باهي كان الانسان يكون السطر مستقيم شو كانوا يسوون قدام هذول الوراقين؟ كان عندي شوية ثقافة عامة بياخذوا كرتونة هالكرتونة مثلا قديش بدك انت يكون بين السطر والسطر سنتي سنتي ونص وديش بدك يكون طول السطر مثلا 10 سنتي 12 سنتي اخذت كرتونة مقوى سقبته ثقب متوازن هندسي طول هالكرتونة مثلا طول 10 سنتي ثقب هون ثقب هون الثقب تحت منه اقل سنتي عرض يعني كمان هون سنتي وهكذا هيك خلصة الكرتونة جبت خيط متين خيط من الوجهين صار هون خيط ومقابله خيط وهكذا صارت الكرتونة مخيطة من الطرفين هذا ما في منه فائدة سوى فقط تأريخ وتعرفوا هالشاب هذا اللي صار اليوم فيه كيف مشي في طريق العلم اخذ الكرتونة هاي افتح الطبق اللي عبارة عن 4 طيور احصر بين الطبقين وعامل هيك على الخيط تطلع بعين مخطط مخطط بايش مو بالعشوائي علامة ابيض واكتب قناة لقاء سطر مستقيم تمام وكان عندي عناية ولا يزال بس الان طبعا السنة وحقه كان لي عناية بالخط وكنا ناخذ دروس المدرسة الابتدائية خط تسمى بحسن الخط درس حسن الخط وكانوا يوزعوا علينا دفاتر فيها نماذج من حسن الخط مشان نتعلم التجميل عليها فخطي كان جميلا ولا يزال الى حد ما الشاهد وضعت خطة كيف انسخ تخريب احياء لماذا الخطة؟ لانه الحافظ العراقي وضع التخريب على كتاب الاحياء كتاب الاحياء مذكور الحديث فيه طويلا نضرب مثلا حديث الشفاعة انا مثلا انا سيد ولد ادم يوم القيامة اتدرون من ذاك قالوا لا يا رسول الله قال تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الناس الى اخره حديث في صحيح البخاري نحو صفحة وزيادة في الاحياء جاي حديث طويل يقول الحافظ العراقي في التخريب يعطينا طرف الحديث انا سيد ولد سيد الناس يوم القيامة ذا حديث اخر الحديث ما بيذكر حديث كله ليش؟ لأنه هو مثل تعليق على كتاب الأحياء فما نفع معني اليوم أنا الكتاب مو عندي فإذا كنت بدي أذكر الحديث بدي أعرف تمام الحديث ما عندي مكتبة
مشكلة ثانية
فشو تصدق معي لازم أنقل الحديث من الأحياء بتمامه وبعد منه أذكر التقرير تبع الحافظ لكن حتى ما أنسب إلى الحافظ العراقي فيه اتخذت السلاح بدل المعكوفتين اللي ما كنت بعرفها يومها تعرف المعكوفتين أنا طلع معي شخصين شرطة هو مثلا عراقي جايب الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة
الحديث
حذفت أنا كلمة حديث قطعت شرطة وسقت الحديث منين؟
كل
من الأحياء خلاص الحديث سكرت شرطة بشرطة أخرى وبعدين بيجي تخريج الحافظ العراقي مشيت يا جماعة هو 4 أجيال يعني كنت أنتهي من نسخ تخريج الأحياء على هذا النمط الجزء الأول وقبل ما أنتهي منه فتق معي شيء جديد شو هو صار يمر معي كلمات في الحديث اللي عم انقله ما أفهم هالكلمات وما في غرابة أنا أولا مثل هلا الباب، وثانيا طالب علم مبتدي، كيف انا عم انقل الاحاديث هاي وتيجي معي كلمات او جمل ما عم افهمها؟ هيك الخطه هي.
ايش قصدك الباب؟ مش عربي؟
طبعا المقصود هذه خطة مش كاملة، اذا لازم كل ما مر معك كلمة ما تفهمها لازم تراجع بعض المصادر، هذه بتبين لك شو معنى الكلمة. وقد تمر جملة، هذه هي كلمة تمر معي جملة ما بفهمها، صحيح مفرداتها بفهمها لكن كجملة ما بفهمها، هي بدها شروح حديث. أبي رحمه الله كان من علماء الألبانيين في دمشق، ولعله كان أعلمه، وكان عنده مكتبة بسيطة، في عنده كتابين استفدت منهما فقط، كتاب ضخم جدا ما عاد اذكر 3 مجلدات او 4 مجلدات كل مجلد هيك، شو هو؟ ترجمة القاموس للفيروز بادي الى اللغة التركية، الى اللغة التركية. فانا صرت استعمل القاموس هذا لانه الاصل في اللغة العربية، وانا ما بعرف تركي، ابي بيعرف تركي، فاستعين بالقاموس اللي هو متن الترجمة هذه، هذا من كتب والدي رحمه الله. كتاب ثاني معروف حتى اليوم اسمه مرقات المفاتيح شرح مشكات المصادر، فإذا أشكل علي لفظة رجعت القاموس وعلقتها على الكلمة اللي عم تيجي في الحديث وأنا ما عم بفهمها، وإذا مرت معي جملة في الحديث ما بفهمها برجع لمرقات المفاتيح بنقلها وبقول كذا في مرقات المفاتيح. بدأت أعمل أستدرك النقص اللي فاتني، لما خلصت قلت هذا صحيح، أكثر الجزء اللي نسخته ما في تعليقات، في نهايته في تعليقات، هذا لازم نجريه. رجعت أنسخه من أول جيل، الجزء الأول، وهكذا حتى انتهيت من نسخ